السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله، حياكم الله شيخ صلاح، وبارك الله فيك.
فيكم شيخنا، الله يرفع قدركم ويحفظكم يا رب.
إن شاء الله على هذه التلاوات البديعة، رحم الله الشيخ المنشاوي.
اللهم أمين، اللهم أمين، الله يرفع قدركم شيخنا. طيب نبدأ شيخنا، نستعين بالله عز وجل.
على بركة الله نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأسانيد عن مشايخنا إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. بسم الله. فضل الشيخ.
أحسن الله إليكم شيخ. كنا توقفنا، هذا هو المجلس الثالث، عند باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، حتى تأتي بها الدكتورة على الشاشة. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما. اللهم اجعله لنا حجة ولا تجعله علينا وبالا يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وأهل بيته وطلابه والسامعين والمسلمين، آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل الله له الأجر والثواب، قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. 13 معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 14 وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. 15 التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 16 ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 17 البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى بين مريم فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين. 18 النصيحة إيانا بهلاك المتنطعين. 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. 20 أن سبب فقد العلم موت العلماء. قال رحمه الله باب ما جاء. طيب شيخنا لو لكم تعليق أو أكمل حتى توقفوني.
طيب تفضل شيخ صلاح تفضل إن شاء الله إذا يعني لو في شيء نتوقف إن شاء الله قليلا يعني.
طيب شيخنا
إن شاء الله ويعني لا نريد أن نشق كثيرا يعني أنا أتمنى أن أقف مع كل كلمة في هذا الكتاب حقيقة يعني هو كتاب عظيم جدا يعني لكن من بركة هذا الكتاب أيضا أنه واضح جدا يعني جمع بين المسألتين يعني سبحان الله يعني عميق المسائل وأيضا واضح المسائل وهذا من بركة التأليف يعني وإن كان من فائدة عابرة بما أننا توقفنا يعني سريعا فإن هذا الباب وسيأتي معنا إن شاء الله أيضا أبواب أخرى تبين لنا خطر الغلو والإفراد ومجاوزة الحد في تعظيم الأشخاص والأقوال والاعتقادات والأفكار حتى يصل هذا الغلو إلى يعني ما نهى عنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله تعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فسبب ضلال أكثر الناس قديما وحديثا هو الغلو إما الغلو في أشخاص معينين وإما الغلو في اعتقادات أو أفكار أو وسائل أو مسائل معينة يبالغ فيها الإنسان في حبه ويفرط في حبه ويفرط في تعظيمه حتى يدخل الغلو على قلبه ولذلك خير الأمور دائما الوسط والمسلم ينأى بنفسه عن الغلو فهؤلاء الذين غلوا يعني كمثال قوم نوح عليه السلام لما يعني غلوا في بعض الأشخاص عندهم وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا لما وقع هذا الغلو في حياتهم بدأوا يصورون صورا يعني أوحى إليهم الشيطان بهذه الصور أنها من باب الاحترام وأنها من باب الشكر لهؤلاء الصالحين وأنها من باب يعني تذكر هؤلاء الصالحين لكن لما مرت الأيام ومرت السنوات بدأ هؤلاء ينسون لماذا صوروا هذه الصور فعكفوا على عبادتهم يعني تطور الأمر من مجرد احترام ثم تعظيم ثم مغالاة في هذا الحب وهذا الاحترام والتعظيم ثم يعني سؤال وعبادة هذا الشخص أو هذه التماثيل التي صوروها لهؤلاء الصالحين وهكذا يبدأ الغلو ونحن الآن في زماننا يعني نرى أيضا من يغالي في بعض الجماعات وفي بعض الأحزاب وفي بعض الفرق وكل يدعي وصلا بليلة وكما أقول دائما وليلة مش هنا ليلة هناك كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك فكل يدعي أنه يريد يعني الخير ويريد الصلاح ويريد العمل الصالح ويريد القربة لكن هيهات هؤلاء يعني إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين خلاص فيعني النهي عن الغلو مسألة خطيرة يعني ينبغي أن نلتفت إليها وأن نقف عند حدود الله سبحانه وتعالى نعم نحترم ونعظم الأنبياء ونعظم الكتب المنزلة ونعظم الصالحين ونقدرهم، لكن ليس إلى درجة أن نغالي وأن نجعلهم معبودين من دون الله. هذا يعني أمر خطير جدا، لأن هذا التعظيم الذي يوصل العبد إلى ما حرم الله تعالى ورسوله يعني يفضي به إلى الشرك وإلى نقض التوحيد الذي يلقى به المسلم ربه سبحانه وتعالى. فتمر عليه الأيام يوما بعد يوم كما فعل اليهود والنصارى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود، أو لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، كعيد اليهود والنصارى، لا تجعلوا قبري وثنا يعبد من دون الله، ولكن صلوا علي أينما كنت تبلغني صلاتكم. فالأمر سهل بسيط، لكن إذا وقع الغلو في يعني الأشخاص، ووقع الغلو في الأفكار والمناهج، ووقع التعصب الأعمى، لا شك أنه سيفضي إلى مسائل خطيرة، خاصة في باب التوحيد والشرك. ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل هذا إن شاء الله.
اللهم أمين. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصه له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خاشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع
قوله أو قولها على النسخة الأخرى.
أي نعم، أحسن الله عليكم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. قال رحمه الله في مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل أثنية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. والخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس. الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. رضي الله عنه قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد في مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، في التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية براءة. نعم. الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، حذوا الكذة بالكذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها.
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشرة، ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الآئمة المضلين، وإخباره بظهور المن وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمته من الآئمة المضلين. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت قهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. قال رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قاطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت. قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضة؟ العضة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. هل يجوز فيها شيخنا الفتح والكسر أم الكسر؟ العضة أو العضة؟
نعم، بعضهم حملها على الفتح وجعلها بمعنى القطع، كأنه يعني يقطع الشيء أو يفرق بينهم، وبعضهم حملها على كما جاء على نقل الكلام على وجه الإفساد فيدخل فيه التفريق، فهي تحتمل معنيين والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج. نعم شيخ الفضل،
هنا يعني برضو لا بأس يعني أن ننبه على مسألة بالنسبة لهذه الأبواب، أبواب السحر التي يتكلم فيها الشيخ رحمه الله تعالى ويأتي بخطر السحر وتناول السحر وتصديق الكهان ويعني وقوع أنواع من السحر في هذه الأمة تقليدا للأمم التي قبلها من اليهود والنصارى، للأسف يعني انتشر بين بعض المسلمين في هذا الزمان مسألة السحر، والإنسان يعني كلما يعني مرت الأيام يستمع أو يسمع إلى قصص أو تبلغه قصص فيها العجاب يعني. فيتعجب لأن بعض المسلمين دائما يجعل من السحر شماعة له ومن العين ومن الحسد، فكلما وقع في بلية، كلما وقع في مصيبة، كلما وقع في كارثة، يعني عافانا الله وإياكم، مثلا مرض مرضا شديدا أو كسر ذراعه أو قدمه أو وقع له حادث بسيارة أو خسر في تجارة أو فقد مثلا ولدا من أولاده في حادث من الحوادث أو احترق له شيء، فيسارع كثير من الناس ويقول لك العين، الحسد، السحر، فيجعل هذه الأشياء شماعة لكل خطأ وكل مصيبة تصيبه، ولا يعني يجد له مخرجا إلا ذلك. ونقول هذا الأمر يعني فيه حق وفيه باطل. نعم، قد يقع للإنسان بعض المصائب لأننا نؤمن بأن العين حق وأن السحر حق وأن الحسد أيضا حق، وقد جاء القرآن وجاءت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا كله، وكما قال القائل والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن مع هذا أننا نؤمن بأن العين حق والسحر والحسد أيضا هو حق، لكن لا نجعل هذا مبرر دائما لكل أخطائنا وكل المصائب التي تقع للإنسان. فهناك أسباب أخرى كثيرة جدا قد يعني تتسبب في وقوع بعض المصائب وبعض الأشياء بالإنسان، فلا ينبغي أن يلتفت ذهنه أول ما يلتفت إلى السحر، ومن ثم يذهب إلى السحرة وإلى الكهان وإلى المشعوذين ويضرب المندل إذا سرق له مال أو ضاع منه مثلا ذهب أو أي شيء له يعني قيمة، فيذهب إلى المشعوذ أو إلى هؤلاء الكهان فيعقدون أشياء من السحر، فيصدق هذا الكلام ويعني يضر بنفسه وبعقيدته وبدينه، والله المستعان. ونحن نقول يا إخوة ويا أخوات بارك الله فيكم، المسلم أولا قبل أن يصيبه شيء من السحر أو العين أو الحسد مأمور أولا وآخرا بعدة أمور لا بد أن يتقيد به. أولا مأمور بحسن الإيمان بالقضاء والقدر، المؤمن يؤمن بالقضاء والقدر ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى، ودائما يتوكل على الحي الذي لا يموت، ودائما من يتقي الله يعني يجعل له مخرجا ويصرف عنه السوء ويعني يحفظه ويحفظ أولاده. فإذا ثبتت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، ثم ثبتت كذلك أيضا مسألة التوكل واليقين في الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء يقع في هذا الكون إنما يقع بعلم الله وإرادته وتقديره، هذا يجعل القلب في راحة وفي سكينة وفي طمأنينة، فلا ينشغل القلب فلان حسدني، فلان حسدتني، فلان سحر لي، فلان ما سحرش، لا ينشغل الإنسان بهذا إذا أحسن الإيمان بالقضاء والقدر، وإذا أحسن التوكل على الله والاتكال عليه سبحانه وتعالى، ويعني سلم بنفسه أو سلم بنفسه بهذه العقيدة السليمة. نعم. ثم المسألة الثانية، ينبغي أيضا مع حسن الإيمان بالقضاء والقدر أيضا كذلك ينبغي للمسلم أن يتحصن بالأذكار الشرعية والأوراد الشرعية والمسائل الشرعية، عندك أذكار الصباح وعندك أذكار المساء وعندك أشياء كثيرة مهمة ينبغي أن نقرأها في البيت، نقرأ سورة البقرة، نقرأ آية الكرسي، نقرأ الأدعية النبوية المأثورة الصحيحة، كل هذا يعني وارد، ينبغي أن يعني أن نجعله سببا في الاحتماء وفي التوكل على أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فمن لزم الأذكار ولزم يعني الخير باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يحفظه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يعني أرى أن بعض الإخوة يقول أن وقت الصلاة قد دخل عندكم، نختم إن شاء الله. يقول يعني أيضا أو نقول أن من المسائل التي تحصن العبد بعد العقيدة السليمة والتوكل واليقين وبعد المحافظة على أذكار الصباح والمساء وتلاوة القرآن، كذلك أيضا البعد عن الذنوب والمعاصي والأثام وحفظ النفس من غضب الله سبحانه وتعالى، فإن بعض الذنوب وبعض المعاصي لها آثار وخيمة جدا أكثر وأقوى من عمل السحر أو عمل الساحر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بحفظه وحمايته سبحانه وتعالى، ولكن من توكل على الله فهو حسبه وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب تفضل الشيخ صلاح، يعني هل تكملون أم تنصرفون إلى الصلاة إذا كان دخل الوقت؟ شيخ صلاح بارك الله فيكم.
اي نعم شيخنا، شيخنا المعذره منكم، انا كنت اتحدث واللقط مغلق، الله المستعان، المعذره منكم. أقول شيخنا، هو كذلك دخل عندنا وقت المغرب، لكن هناك سؤال، هل تتفضلون بالإجابة عنه في هذا المجلس أو نؤجله للمجلس القادم؟
إذا كان يحتاج إلى تفصيل نؤجله إن شاء الله، أو أرسله لي وأنا يعني أرسل لكم الجواب، أما إذا كان يعني على يعني سؤال يسير فلا بأس إن شاء الله.
والله شيخنا أنا يعز علي أن يمر كتابة واحدة كذا، يعني هو هذا الكتاب المبارك يعني
الرواية فيه قليلة جدا، لكن يحتاج إلى الدراية أكثر من الرواية، والإخوة لا صبر لهم على الدراية أصلا.
هذا يعني ما يجعلني أختصر، وإلا يعني
أنا أقف فيه سنة كاملة والله لا حرج، يعني أنا أقف فيه سنة كاملة في هذا الكتاب خاصة، أو في كتب الإمام عليه رحمة الله خاصة يعني على وجه التحديد، لا حرج. يعني إن رأيتم نجعله مجلس دراية، ولو نقرأ في أنا كنت أقرأ باب واحد
كما تحبون، يعني ممكن يعني نجمع بين المسألتين، يعني نجعله كما يعني في خطتنا من باب الرواية، ولكن يعني نزيد في بعض المسائل توضيحا إن شاء الله كما نفهم يعني بإذن الله.
طيب شيخنا، خلاص الأمر لكم بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله، يعني حتى يكون خير الأمور الوسط، يعني نركز على بعض المسائل المهمة ونحن نمر على الأبواب، ولو رجعنا إلى الطريقة الأولى في المجلس الأول والثاني فلا بأس، في نهاية الباب نعلق على بعض المسائل إن شاء الله، حتى يعني ببعض الفائدة. يعني أنا كان بودي يعني أفعل ذلك، لكن أعلم أن
أحد الإخوة يقول يعني ننتهي منه سماعا ثم نفعل ذلك في السماع الثاني شرحا.
إيه إذا مش هتحضروا.
هذا أخونا عمر، احنا كنا شيخنا في زيارة لشيخنا الشيخ بجاد حفظه الله في مكة،
ما شاء الله،
قال يعني كان يوصينا، قال انتم في هذا الوقت الحالي وفي هذا الزمن وفي هذه الفترة وفي وقت الفتن انتم بحاجة الى التوحيد.
نعم، هذا حق، حاجة الى التوحيد الشديد،
جاءوا الى التوحيد في زمن المتغيرات والفتن وما يحدث حولكم، أنتم بحاجة إلى التوحيد أشد منه من غيره من الكتب أو من الطعام والشراب، فالتوحيد فيه نجاتكم. فيعني أنا ما أظن أني قرأته رواية، لكن إحنا قلنا للإخوة لو كنا نقرأه في مجلس واحد لامتلأ الزوم وفضل العدد، لكن إذا كنا دراية ونجمع بين الأمرين فالأمر أنتم ترونه وواقع ملموس.
يعني لا بأس إن شاء الله، يعني لا بأس أن نعيد الطريق الأولى التي كنا نسير عليها في المجالس الأولى، نقرأ إن شاء الله يعني الباب، ثم نستخرج منه بعض الفوائد بشيء يعني مختصر، ثم بعد ذلك يعني من خلال التركيز على بعض المسائل والفوائد إن شاء الله، بعد ذلك نوصي الإخوة أن يعودوا بعدها إلى شرح هذه الكتب بشكل موسع، أو هذا الكتاب خاصة التي يعني شرحها العلماء، يقفوا على هذه الشروح ويعني يستفيدوا منها ويزدادون، لكن نحن نفتح لهم الباب، يعني نحن إن شاء الله يعني نفتح لهم الباب ببعض التعليقات والإفادات المختصرة، ثم هم بعد ذلك يتوسعون بالعودة إلى شروح الكتاب. وكما قالوا يعني أحد العلماء، كان يعني يأتي إلى الكتب الكبيرة ذات المجلدات الواسعة، مثلا تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير الشوكاني وغيرها من الكتب، كان يأتي إلى مثل هذه الكتب فيقول لهم سنشرح مثلا تفسير ابن كثير، ثم يشرع الشيخ في قراءة المقدمة ويشرح في المقدمة يعني عدة دروس، ثم نقرأ مثلا تفسير سورة الفاتحة، ثم يقرأ بضع آيات مثلا من سورة البقرة، أو يختم سورة البقرة شرحا وبيانا في سنة أو في سنتين، ثم بعد ذلك يتوقف الشيخ ويبدأ في كتاب آخر أيضا مطول. فتعجب يعني بعض الأفاضل وكانوا يسألون بعض المشايخ، لماذا يعني لا تكملون لنا هذه الكتب المطولة وقد يعني تعلقنا بها من خلال شرح المقدمة وتفسير سورة البقرة؟ فكان الشيخ يقول لو فتحنا الكتاب المطول لنقرأه من أوله إلى آخره فهذا أمر شاق تفنى فيه الأعمار، لكن أنا أفتح لكم مفاتيح الكتاب، يعني أفتح لكم الكتاب، أشرح لكم المقدمة، أبين لكم منهج المؤلف، خطته، طريقته، أسلوبه بيانه، ثم نأخذ طريقة عملية مع شرح أو تفسير مثلا الفاتحة أو البقرة أو آل عمران، ثم أنتم بقى تواصلون الطريق يعني، وإلا ستفنى الأعمار في كتاب واحد. هذا ما نريده يعني، هذا ما نريد للإخوة. نحن نعلم أن هذه، بارك الله فيكم في الصلاح، هذه مجالس رواية في الأصل كما يعني لا يخفى علينا وعليكم، وأنتم يعني ما شاء الله لكم جهد كبير في هذا الباب. هذه مجالس رواية، لكن لا بأس أن نركز على بعض الفوائد. أما أن يعني نجعل المجلس دراية بمعنى التوسع، فهذا سيحتاج منا إلى خطة أخرى مختلفة تماما، يعني نحتاج إلى خريطة أخرى في الشرح لعرض الكتاب. لكن يعني إن شاء الله حسبنا الوسط دائما، يعني لا مقصر ولا يعني، أو كما يقال يعني، لا تطويل ممل ولا تقصير مخل إن شاء الله.
أحسن الله عليكم شيخنا، وكتب الله أجركم، صلى الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك في عمركم وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم آمين.